فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة، ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال. ويأتي إن شاء الله بقية الأمر. نعم. وهو فإن قيل هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستدائه عليه كما فسره به المعطلة؟ قالوا استوى على العرش، يعني استولى على العرش بزيادة اللام. قال ابن القيم إن زيادة اللام في استولى عند هؤلاء كزيادة النون في حطة عند اليهود. اليهود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا على أستاههم يحبون وقالوا حنطة، ما يبون حطة الآثام، يبون حنطة يملون بطونهم. نعم، هؤلاء زادوا اللام كما زادت اليهود النون وقالوا استوى يعني استولى. نقول سبحان الله العظيم، هذا لا يصح. ما ورد في كل المواضع السبعة التي ذكر الله عز وجل في الاستواء ما فيها ولا واحد من المواضع قال الله فيه استولى، فكيف يمكن أن يفسر استوى بمعنى استولى؟ ولهذا نقول فالجواب لا يصح، وذلك لوجوه. منها قول المؤلف منها يعني أن هناك وجوه أخرى لكن ما ذكرها. منها أولا هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي. لماذا لا تمنع؟ مثل اللوازم اللي مر علينا، إذا كان الله قد استوى حقيقة على العرش فإما أن يكون العرش أكبر، فإما يكون أكبر من العرش أو دونه أو مساوي له، وقلنا إذا لازم أن يكون أكبر من العرش فلا محذور في ذلك، ليس في محذور إطلاقا لأن الله أكبر من كل شيء. فاللوازم سواء في هذا الباب أو في غيره التي يلزمها هؤلاء المبتدعة لأهل السنة إذا كانت حقا تلزم من النص فإنها تكون حقا، لأن اللازم من الحق حق، والله عز وجل بكل شيء عليم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فما لزم من كلام الله ورسوله فإنه حق، بخلاف اللوازم التي من كلام البشر. اللوازم اللي من كلام البشر ما تعتبر ملزمة لهم ولا دالا عليها كلامهم، لأن الإنسان قد يقول القول ولا يشعر بما يلزم عليه من اللوازم. عرفتم يا جماعة؟ اللوازم يعني يلزم من كذا كذا وكذا. نقول إذا كانت اللوازم هذه بالنسبة لكلام الله ورسوله حقا وتلزم فهي حق ونقول بها ولا حرج علينا. أما إذا كانت اللوازم لا تلزم فإننا نقول ما نلتزم بها. مثال ذلك يقول هؤلاء المبتدعة وأمثالهم إذا أثبتتم أن الله يفعل فعلا قائما بنفسه لازم من ذلك قيام الحوادث به، وما قامت به الحوادث فهو حادث. يعني إذا أثبتتم أن الله يستوي استواء فعليا على العرش وأنه ينزل نزولا فعليا إلى السماء الدنيا وأنه يأتي إتيانا فعليا للقضاء يوم القيامة وأنه يضحك ضحكا فعليا وأنه يتكلم بصوت وما أشبه ذلك، إذا قلتم هذا لزم أن تقوم الحوادث بذات الله، ويلزم من قيام الحوادث بذات الله أن يكون حادثا. خطوات هنا عندنا لازمين، اللازم الأول يلزم أن تكون الحوادث تقوم بذات الله. ماذا نقول بهذا اللازم؟ نلتزم، نقول لا مانع، لا مانع من أن الله يفعل ما يريد، يأتي وينزل ويستوي ويضحك ويعجب وما أشبه ذلك، وش المانع؟ يلزم من قيام الحوادث به أن يكون حادثا، يلزم من قيام الحوادث به. هم يقولون كذا أن يكون حادثا، نقول هذا ما يلزم، إلزامكم إيانا به لا يلزمنا. فإن الحوادث أفعال متجددة تبع حكمة الله عز وجل، أما ذات الله عز وجل فإنه لم يزل ولا يزال موجودا. فالحاصل أن اللوازم إن كانت حقا وأنها تلزم من كلام الله ورسوله، فما الواجب علينا؟ الواجب التزامها وإثباتها، لأن كلام الله حق، وهو عالم عز وجل بما يلزم من كلامه. أما إذا كانت لا تلزم فإننا نردها ولا نبطل بها كلام الله. هم والعياذ بالله يلزمون أنفسهم ويلزمون أهل السنة بهذه اللوازم الباطلة لأجل أن يبطلوا بذلك كلام الله. يقول ما يمكن ينزل لأن هذا فعل، والفعل ما يقوم بذات إلا وهي حادثة، والله عز وجل منزه عن الحدوث، فيجب أن نؤول النزول إلى نزول الأمر مثلا، إلى نزول الأمر، وهكذا المجيء والإتيان وما أشبه ذلك، كل بناء على هذا اللازم الذي اعتقدوه لازما وهو ليس بلازم. يقول وإن كانت باطلا فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة، ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال. نعم. باعتبار نعم ما هو صحيح، صحيح أن الحوادث ما تقوم إلا بحادث،
لا قولهم أن الحوادث
نعم.
إذا قامت بالله
نعم
يلزم من ذلك أن يكون الله حادث،
لا ما هو صحيح، ما هو صحيح، لأن الحوادث أفعال تتجدد، ولا يلزم من تجدد الأفعال أن يكون الفاعل كذلك. الآن ولله المثل الأعلى، عندما أنت تفعل فعل، هل يلزم أنك حادث عند فعلك هذا الفعل أو من قبل؟ لا لا أبدا ما يخالف، لكن هل يلزم أنك حادث الآن ولا من قبل؟ فوجود الله عز وجل سابق على حدوث الحوادث هذه، وهو أزلي، فلا يلزم أن نقول ما تقوم الحوادث إلا بحادث، تقوم حال الحوادث أزلي ولا مانع. طيب إذن حطوا بالكم القاعدة المفيدة هذه، كل لوازم يلزمنا بها أهل البدع لأجل أن نرجع عما أثبتناه من صفات الله فسبيله هكذا، إن كانت اللوازم لازمة حقا فإننا نلتزم بها ونقول أنها حق ولا تنافي كما الله، وإن كانت لا تلزم نفيناها وقلنا هذه لا تلزمنا، وقولكم إنها تلزم هذا دليل على جهلكم وضلالكم. طيب إذا قال قائل ما تقولون في لازم القول، هل هو قول ولا لا؟ هل تقولون في لازم القول أنه قول؟ يعني مثلا إذا لازم من قول إنسان شيء من الأشياء، هل تضيفون هذا اللازم إلى هذا القائل؟ يعني مثلا إذا لازم من قول المعطلة أنهم ينكرون أنه ليس موجودا، يعني إنكار الخالق مرة، هل يلزمهم ذلك؟ إذا قالوا إن الله عز وجل لا يمكن أن نصفه بالصفات الثبوتية، لأننا لو أثبتنا له الصفات شبهناه بالموجودات، لو قالوا هكذا قلنا هذا يلزم أن تشبهه بما هو دون الموجودات، نعم بالمعدومات، والمعدوم منقوص وليس بشيء، فإذا قالوا لا نصفه بالوجود ولا العدم قلنا هذا أقبح لأنكم شبهتموه بالممتنعات. هل هذا لازم؟ يقول العلماء إن اللازم إن كان من قول معصوم فهو لازم، وإن كان من غير قول معصوم فليس بلازم، لأن الإنسان البشر قد لا يدرك ما يلزم على قوله من اللوازم، وربما إذا ذكر قل يلزم على قولك كذا وكذا من الأمور الباطلة ربما يرجع، واضح؟ وكثيرا من الأشياء كثيرة أو كثير من الأشياء الآن يحكم بها الإنسان بحكم ثم إذا نوقش رجع، لأنه يتبين أنه إن هناك لوازم ما يمكن أن يقول بها هو، وهذا هو القول الوسط في مسألة اللازم، لازم القول هل هو قول؟ فالجواب إن كان من معصوم فهو قول، وهذا لا يكون إلا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان من غير معصوم فليس بلازم فليس قولا له، لأنه قد يكون في تلك الساعة لا يلاحظه، ولو نبه له لرجع عن قوله. ثانيا، أن تفسيره بالثيلة يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها كمخالفة إجماع السلف، هذه من اللوازم الباطلة التي تلزم من فسر استواء الله بالاستيلاء، نقول أنت الآن مخالف لإجماع السلف. طيب وش فيه إذا خالفت إجماع السلف؟ هم رجال وحنا رجال، كيف؟ لا ما يمكن، لأن الإجماع السابق لا يمكن نقضه، لقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فأنت الآن اتبعت غير سبيل المؤمنين، ثم نقول الآن خالفت السلف، الحق إما أن يكون معك أو مع السلف. إن قلت مع السلف فقد حكمت على نفسك ولا لا؟ وإن قلت معي دون السلف فهذا أقبح وأقبح، معناه أنك ضللت كل سلف الأمة، مع أن الهدى إنما يأتينا من طريقه. فالحاصل أن مخالفة إجماع السلف ضلال وباطلة. كذلك يلزم منها من اللازم الباطلة جواز أن يقال إن الله مستوى على الأرض ونحوها، لأنه مستوى على الأرض. فهل بإمكان أي مسلم يقول إن الله تعالى خلق السماوات والأرض ثم استوى على الأرض؟ ما يمكن أبدا. هل يمكن لأي مسلم أن يقول إن الله مستوى على ظهر البعير؟ لا ما يمكن. إذن هذا لازم باطل. أيضا اللازم الثالث الباطل وكون الله يعني وجواز أن يقال لا يقول كمخالفة نعم وككون الله تعالى غير مستول على العرش حين خلق السماوات والأرض. يلزم على قولهم استوى بمعنى استولى أن يكون العرش حين خلق السماوات والأرض ملك لغير الله، صح ولا لا؟ لأن الله يقول خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، فيكون العرش في هذه المدة ملكا لغير الله، لكن حصلت حروب طاحنة واستولى الله على العرش. هذا كلامهم. ولهذا أنا أذكر مرة من المرات نتحدث عند عوام وقلنا أنهم يقولون المبتدع يكون ثم استوى على العرش ثم استولى على العرش، قال الله يغرب لهم ما أنقص عقولهم. وشلون؟ طيب العرش من هو له قبل هذا؟ شوفوا هو عام فهم من هذا أمر ما يمكن، وهو صحيح إذا أحتسلنا باستولى. نعم إيه، لكن هذه اللفظ ما تطلقها، هذه الله أطلق أنها أطلقها على العرش، الكلام أن هذه اللفظة ما تطلق على الأرض. هنا قال الرابع أن الذين فسروه، لا الثالث، أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة فهو كاذب عليها، والقرآن نزل بلغة العرب فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه في لغتهم. هذا مهم، معروف في اللغة العربية أن استوى بمعنى استولى، إذا كان غير معروف والقرآن باللغة العربية معناه أنه لا يمكن أن يرد في القرآن. لكنهم قد يقولون لك بل هذا وارد في الكلام العربي الفصيح، واقرأ إن شئت قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. وش نقول؟ نقول هذا البيت لمن؟ مجهول. يمكن أنهم صنعوهم، نعم، مثل ما يصنع بعض النحويين شواهد، نعم، ولا قيل من ينكر هذه لرجل من بني ضبة، دور على رجل في بني ضبة، نعم. فالحاصل أنه ربما هم الذين اصطنعوا هذا البيت. إذا كان لمجهول فإن مال المجهول مجهول، هذه واحد. ثانيا، على فرض أنه لرجل من صميم العرب قبل أن تتغير اللغة، هل فيه دليل؟ ما فيه دليل، لأننا نقول إن استوى على العراق واضح أنه ليس المرض أنه جلس عليها، وإنما معنى أنه استولى عليها وملك وقهر، هذا واضح. أين صحيح، معروف أن فيها حرب ونزاع. وأيضا نقول يمكن أن نكون استوى بمعنى على، لكنه علو معنوي، لأن العلو الحسية بالنسبة إلى هذا البيت ممتنع، فدل دليل على امتناعه فيفسر بالعلو المعنوي. رابعا، أن الذين فسروه بالاستيلاء كانوا مقرين بأن هذا معنى مجازي، هم يقولون هذا مجاز، استوى بمعنى استولى هذا مجاز لا شك، وأن استوى حقيقة بمعنى على، لكنها هنا مجاز عن الاستيلاء. وتعرفون النزاع بين العلماء في إثبات المجاز ونفيه، إما مطلقا وإما في القرآن، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا مجاز في اللغة مطلقا، ومما ذهب إلى هذا بل ممن أيد هذا، وله قد ذهب إليه قبله الناس، شيخ الإسلام وابن القيم، وقد بسط القول عليه في كتاب الإيمان، يعني شيخ الإسلام، وبسط ابن القيم الكلام عليه في مختصر الصواعق. فمن أراد أن يرجع إلى قولهما تبين له بذلك أنه لا مجاز في اللغة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا مجاز في القرآن فقط، وأما اللغة فيجوز أن يكون فيها المجاز. ومسألتنا الآن مما في القرآن ولا مما في اللغة؟ مما في القرآن، إذن لا يمكن أن تكون مجازا. لكن هؤلاء المعطلة هم الذين ابتدعوا المجاز، وصاروا وجعلوا من هذا السلاح، جعلوا منه إبطالا لكثير من صفات الله عز وجل. يقول المعنى المجازي، والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور، انتبه لها. الأول، الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه، وهو ما يعبر عنه في البلاغة بالقرينة. ما يمكن نحمل اللفظ على مجازه إذا قلنا بالمجاز إلا بعد تمام هذه الأمور الأربعة. الأول، الدليل الصحيح، ما كل دليل يكون صحيحا، المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه. فإن لم يوجد دليل ما نقبل، فالأصل الحقيقة. ثانيا، استعمال اللفظ، احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة، معلوم لا بد أن يكون اللفظ محتملا للمعنى المجازي الذي ادعيه من حيث اللغة. فإن لم يحتمل نقبل ما نقبل. لو قال إنسان لآخر خذ بارك الله فيك، خذ هذه 100 ريال، اشتري لي بها ثوبا، اشتري بها ثوبا، فذهب الرجل واشترى 100 ريال 800 خبزة وجابه، قال أنا قلت لك ثوب وأنت جبت خبز الآن، قال لي لأن الخبز كسوة الباطن، فأنت عبرت بالثوب مجاز عن ثوب الباطن اللي هو الشبع. يقبل هذا ولا ما يقبل؟ ليش؟ ما يحتمل في اللغة العربية، ما يحتمل ولو أوله، هو أنا أوله، نعم، أول التأويل قد يكون يعني مقبولا في بعض الأحيان، ولهذا قال الله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ما قال لا تجوع ولا تظمأ، لأن العري تعري البدن من اللباس، والجوع تعري البطن من الطعام. هو أراد أن يحمل هذا على ذاك، نقول ما يمكن، هذا ما هو مقبول. ولا عمر أحد في اللغة العربية عبر عن الثوب، بالعكس عبر عن الخبز بالثوب أبدا. واضح؟ لابد أن يكون اللفظ محتملا للمعنى المجازي، فإن كان غير محتمل ما يقبل. وش؟ نعم أن تظن أن أولاد يعقوب لما قالوا لأبيهم اسأل القرية أنه بيروح يوزف على الجدران يقول ايش تقولون؟ ها؟ تظن هذا؟ ما حد كل يعرف أن المراد بهذا، المراد بذلك المعنى الحقيقي اللي ما اعتمد غيره، أنك تسأل أهلها. أين؟ أين السياق؟ طيب الثالث، استعمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين، فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملا له في كل سياق، لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني التي يحتملها اللفظ في الجملة. هذه مهمة، يعني لو فرض أن هذا اللفظ يحتمل هذا المعنى في اللغة، يحتاج إلى دليل يثبت أن هذا الاحتمال ممكن في هذا السياق المعين. مثال ذلك كلمة يد، كلمة يد في اللغة العربية تطلق على النعمة ولا لا؟ لا شك في هذا، كما قال المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المعنوية تكري. نعم، وكذلك قال أظن لا بالمعنى يحتج، وكذلك قال لأبي بكر رسول قريش التي أرسلته إلى أبي بكر، أظنه بليل بن ورقة، قال لأبي بكر لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، لولا يد لك عندي يعني ها نعمة ها أو عرف نعم عروة بن مسعود، عروة بن مسعود الثقفي. تطلق بمعنى النعمة ولا لا؟ تطلق، لكن هل يمكن أن يراد بالنعمة، هل يمكن أن هل يحتمل قوله تعالى لما خلقت بيدي أن يكون المراد النعمة في هذا السياق؟ لا يمكن. فصار هذا الثالث احتمال فوق احتمال. أولا أن نقول هذا دليل على أن هذا المعنى يحتمله لفظ اللغة، إذا جاب دليل نقول بعد ثاني نطلب كشو هذا دليل يدل على احتمال المعنى في هذا السياق المعين، لأنه ليس كل شيء يحتمله لفظ اللغة العربية يمكن أن يحتمله في كل سياق. طيب الرابع أن نبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعاه، لأنه يجوز أن يكون المراد غيره فلا بد من دليل على التعيين. والعجيب أن هذا الدليل كثير من أهل التأويل التزم به وقال هذا هو اللي يقصده هنا، أنك تجيب دليل يدل على أن المراد هذا المعنى اللي عينت. نعم، مثلا هذا اللفظ يحتمل في اللغة عدة معاني، منها ظاهر اللفظ، منها ظاهر اللفظ، وظاهر اللفظ هو أولى ما يكون باللفظ، ومنها المعنى الذي يخالف الظاهر الذي ادعاه هذا الرجل. نقول هذا الدليل يعين أن الكلام يراد به ها ما ذهبت إليه. مثلا وجاء ربك يقول وجاء أمر ربك، نقول جبت لي عن المراد أمره، ممكن المراد وجاء ربك وجاء عذاب ربك، ممكن المراد وجاء أمر ربك وجاء ربك وجاء ملك ربك، تدري ليش تقول جاء أمر ربك فقط؟ فحينئذ ما يستطيع. يعني سلمنا أن اللفظ مستعمل في مجازه كما قلت، لكن ما الدليل على أن المراد بالمعنى المجازي هو الذي عينته أنت؟ يجوز أن يكون المراد معنى المجازي غيره، فهذا الدليل. وهذه الأوجه الأربعة ذكرها ابن القيم رحمه الله، لكن يمكن غيرنا فيها بعض الشيء توضيحا. إنما ما أدري أنا مرت عليه الكلام شيخ ابن القيم، أي هو الغالب أن ابن تيمية رحمه الله هو الأصل، لكنه ابن القيم يهذب وزين. صلى الله عليه وسلم. نعم، أنه لا يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه، من اللفظ يحتمله، فهمت؟ فإن كان ما يحتمله رد من الأصل. الرابع نقول هب أن اللفظ يحتمله، أقام الدليل على أن اللفظ يحتمله. نعم، نقول طيب هذا الدليل على أن المراد ما عينته أنت، لأن فيه احتمال أنه يراد غيره بعد. وذكرنا أمس أننا لو قال جاء ربك قال جاء أمر ربك نطالب بدليل. إذا وصلنا إلى الأخير نقول طيب ألا يحتمل أن يكون جاء ملك ربك، جاء عذاب ربك، نعم جاء نور ربك، ونجيب أشياء فنقول جب دليل على التعيين المراد جاء أمر ربك. نعم، ومثل الذي قال ينزل ربنا للسماء قال ينزل أمره، يقول طيب أن تقول ينزل أمره جد لي. نعم نعم، لغة سرير الملك، العرش في اللغة سرير الملك، هذا هو معناه في اللغة. وإنما ذكرناه لأن هؤلاء المعطلة قالوا استوى على العرش، استوى له عدة معاني، والعرش له عدة معاني. العرش يطلق على العريش حق العنب، ويطلق على كذا، ويطلق عددوا له أشياء. فنقول لهم إن العرش في اللغة العربية لا يعرف إلا بسرير الملك. والدليل قال الله تعالى عن يوسف ورفع أبويه على العرش، يعني على عريش العنب، لا على عرش الملك. وقال تعالى في ملك السبع ولها عرش عظيم، العرش اللي تجلس عليه، واضح؟ طيب إذن العرش في اللغة هو سرير الملك، وعرش الرحمن عز وجل هو الذي استوى عليه. ولكنه لا يلزم من موافقة العرش للعرش أن يكون متماثلين، لا يلزم من التوافق في الاسم التوافق في الحقيقة والكيفية. وهذا واضح ولا غير واضح؟ واضح ومحسوس. أنت لك يد والقط له يد، وهما مختلفان ولا متماثلان؟ ها ها إيه اسما لا بأس، لكن حقيقة وكيفية مختلفتان. نعم، القط إذا أراد أنه يدافع عن نفسه تطلع أظفاره وتكون طويلة، لكن أنت إذا قلمت أظفارك يوم الجمعة وجاك واحد يوم السبت بينازعك طلعهم كيف عبد العزيز؟ الذرة لها يد. المهم إن هذا شيء، فالعرش الذي استوى عليه الرحمن ليس كالعرش الذي جاء الذي أثبته الله تعالى لملك السبع. وأما نعم نقول كما جاء في الحديث كان الله تعالى في عماء ما فوقها هو وما تحته هو. نعم نقول هكذا، إذا كنت بتحج على هذا نقول أيضا السماوات، كل ما فيه السماوات، لأنه أين الله كان قبل خلق السماوات؟ وحنا ما نقول إن الله استوى على العرش بمعنى أنه محتاج إليه، ما نقول هكذا، نقول استوى على العرش عز وجل عظمة وكبرياء وجلالا وليس المعنى أنه محتاج إلى العرش بحيث لو أزيل العرش لسقط، ما حد يقول بهذا من السلام. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات، عرش عظيم نعم. قال الله تعالى لا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وأما كونه محيطا بالمخلوقات فمن أين لنا الدليل على ذلك؟ قول الله تعالى في الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، والعرش أعظم بكثير من الكرسي وهو أعلاها أعلى المخلوقات، معلوم لأن الله استوى عليه فيجب أن يكون فوق كل شيء. أولى. وثبت أيضا أن الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن، فوقه أو وفوقه روايتان نعم. فعلى رواية فوقه يكون فوق عال عنه، فوقه بمعنى سقفه يكون سقفه نعم. فالله عز وجل له هذا العرش العظيم، وقوله وأكبرها أكبر هذه المخلوقات التي نشاهد. ومن المعلوم أن الله قادر على أن يخلق أكبر من العرش 1000 مرة، وليس العرش كله، وليس العرش أكبر شيء يخلقه الله، لا ما ندري، لكن الذي نعلم من المخلوقات أن العرش أكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات 7 والأراضون 7 عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات. السماوات مبتدأ والخبر الجار المجرور إلا كحلقة، السماوات كلها 7 والأرضون 7 كحلقة ألقيت ملقاة في أرض فلات. الأرض الفلات الواسعة، والحلقة ما هي؟ يقولون إنها عند الإطلاق يراد بها حلقة الدرع. وتعرفون الدرع ها؟ قل لا يا خالد. إيه؟ ماذا تعرف من الدرع إذا قيل الدرع حلقات الدرع؟ الدرع عبارة عن قميص مزرود من الحلقات، منسوج من حلقات من الحديد، يلبسه الإنسان في القتال من أجل أن يتقي به السهام نعم. وهو معروف، إذا كان تريدون نوريكم إياه يمكن إن شاء الله نوريكم إياه ها؟ موجود أي كون إن شاء الله نشوف الآثار وما يجيبونه لنا ولا نروح لهم إن شاء الله نوريكم إياه. لا ما هو عندي نعم. طيب يقول كحلقة ملقاة في أرض فلات. تصوروا الآن نسبة الحلقة إلى هذه الأرض وش تكون؟ لا شيء، لا شيء في الواقع. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. الله أكبر. ولهذا وصف الله بأنه العظيم، العرش العظيم، فإذا لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن للإنسان أن يحيط به مع أنه مخلوق من المخلوقات. يقول قال المؤلف رحمه الله في الرسالة العرشية والحديث له طرق. المؤلف له رسالة اسمها الرسالة العرشية نعم، تكلم فيها عن الأفلاك بكلام في الحقيقة تقول سبحان الله، هذا الرجل كأنه يعيش اليوم، يعني ذكر أشياء حققها العلم الحديث نعم نعم مطبوعة وموجودة في الفتاوى، موجودة في الفتاوى نعم. قال والحديث له طرق، وقد رواه، يقول المؤلف وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهم. والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه. إذن الكرسي له إطلاقان في اللغة، السرير الذي ينام عليه والثاني ما يقعد عليه كالكراسي المعروفة مثلا توقد للمدرسين وشبههم. وأما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه يعني في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض فهو موضع قدميه تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. هذا الحديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. وهل له حكم الرفع؟ نعم. طيب هو لا شك أنه لا مجال للاجتهاد فيه أنه من الأمور الخبرية المحضة، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، وعلى هذا فيبقى في النفس من هذا الشيء. لكن قبول أهل العلم له وتلقيهم إياه يدل على أنه صحيح، فإن السلف أخذوا بهذا الحديث واعتمدوه. وفيه الكرسي موضع القدمين، إثبات القدم لله عز وجل حق، قد صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه أو رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. لكن إثبات القدمين لا أعلمه إلا في هذا الحديث، يعني إثبات القدمين اثنين لا أعلمه إلا في هذا الحديث. وأما القدم فهو ثابت في صحيح البخاري وغيره. لكن مع هذا نقول إن إثبات القدمين لا يعني التمثيل أبدا، فهو كإثبات الوجه والعين والذات، نعم لا ليس مماثلا للخلق، نعلم ذلك علم اليقين، لأننا نعلم عن طريق السمع بأن الله ليس كمثله شيء، ونعلم عن طريق العقل بأنه لا يمكن أن يكون المخلوق مثل الخالق أبدا. فلذلك التماثل ممنوع حتى فيما توافق فيه المعنيان باللفظ، فإن الحقيقة مختلفة. نعم ما فيها شيء، موضع موضع ما قال وضع، يعني معناه أنه مكان الرجلين، ولكن الله أعلم بكيفية هذا، مثل ما نقول بالعرش تمام ما نقول بالكيفية.
نعم من التعين شيخ أن النقل الأول مع الأول
هنا اي نعم اقرمانه هذا المعنى الاول اقرم اي نعم بهذا الاثر اي نعم. قال وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين اهل السنه وهو المحفوظ عنه، وما روي عنه انه العلم فغير المحفوظ. ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه أنه قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع علمه السماوات والأرض، وكأن هذا التفسير استنادا إلى قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وإلى قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لكن هذا المعنى لم يرد في اللغة العربية أن الكرسي يعني العلم، ما ورد. وإذا لم يرد في اللغة العربية والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فإنه لا يجوز أن يحمل القرآن على ما يخالف اللغة العربية، لأننا لو حملناه على ما يخالفها خرجنا به عن اللغة التي نزل بها، وهذه جناية على القرآن. وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش، أنه أي الكرسي العرش، فجعلهما شيئا واحدا، يقول إنه ضعيف لا يصح عنه، قاله ابن كثير رحمه الله. إذن فعندنا عرش وكرسي، أيهما أعظم وأعلى؟ العرش، وليس شيئا واحدا، بل هما شيئان مختلفان، والله أعلم. نعم. والله الظاهر المجمعين، لأن اللي أرى يمر عليه في الكتب القدمين بهذا اللفظ. نعم خالد. إيه والله هذا وجه يعني قد يقال إن ابن عباس رضي الله عنهما لا يمكن أن يعتمد في أمر كهذا على الأخبار الإسرائيلية، وإن كان قد جاء يروي عن أخبار بني إسرائيل من أخبارهم، أما أن يروي عن شيء يتعلق بالله عز وجل فإن هذا بعيد. هنا نعم اي نعم اي نعم ها كونه فوق ما ينافع. الان السماوات محيطة بالارض وهي فوق الارض في اي جنية، يعني معية الله لخلقه، والمعية نعم المعية اختلف فيها أهل القبلة، ويعنى بأهل القبلة كل من ينتسب إلى الإسلام، فمنهم من قال إن المعية تقتضي الاختلاط، إما الاختلاط الكامل بأن يكون الله عز وجل في المكان الذي أنت فيه، إن كنت في المسجد فهو في المسجد، إن كنت في البيت فهو في البيت، إن كنت في السوق فهو في السوق. وهذا مذهب الحلولية من الجهمية وغيرهم، وهو مذهب باطل كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان بطلانه. ومنهم من قال إن الله تعالى مع خلقه حقيقة لكنه فوقهم، ولا تتنافى المعية والفوقية كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الذي بعد هذا، وهو إمكان الجمع بين الحقيقة، حقيقة العلو وحقيقة المعية. ومنهم من قال إن المعية مجاز عن العلم والنصر والتأييد والقدرة وما أشبه ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما هو الحق في هذه الاحتمالات الثلاث. أما الذين يقولون إن المعية معية اختلاط الذات بالذات فهؤلاء كفار، لا يصح أن ينسبوا إلى أهل القبلة. الذين يقولون إن الله حل في عين من الأعيان أو في كل الأعيان، هؤلاء لا نعدهم من أهل القبلة، وإن انتسبوا إلى ذلك وإن انتسبوا إلى الإسلام فليسوا من أهل الإسلام في شيء، لأن هؤلاء الذين يقولون بالحلول العام أخبث من النصارى الذين يقولون بالحلول الخاص. النصارى يقولون بالحلول الخاص إن الله حل في عيسى، هؤلاء يقولون إن الله حل في كل شيء حتى في الحمير والكلاب والعياذ بالله، وهؤلاء لا يمكن أن نقول إنهم من أهل القبلة أو من المسلمين وإن كانوا يدعون ذلك. نعم مثل ابن عربي وأشباهه، هؤلاء لا نقول إنهم من المسلمين، ولا يجوز أن نقول إنهم من المسلمين، وهذا عقيدتهم في ربهم عز وجل. نعم قال المؤلف أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه. شوف المؤلف جعل العنوان المعية، لكن عندما أراد أن يتكلم عليها ما قال إن الله أثبت المعية لنفسه، بل أثبت أنه مع خلقه، لأن المعية بهذا اللفظ ما وردت، إنما ورد أن الله مع خلقه. وهذا من الأشياء التي يجب على الإنسان أن يتحرى لفظ الكتاب والسنة فيها فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، لأن هذا هي أخبار عن أمور غيبية لا تقاس بغيرها في المشاهد. فإذا كان كذلك فإن من الأدب أن يعبر الإنسان بما عبر به الكتاب والسنة، حتى وإن كان سيعبر بلفظ يخاطب.